وعماد الدين الذي لا يقوم إلا به وهو الصلوات الخمس المكتوبات ويجب عد
وهو أحدث واو
نعم
لا هو الصلوات
هو الصلوات الخمس المكتوبات ويجب على المسلمين من الاعتناء بها ما لا يجب من الاعتناء بغيرها. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يكتب إلى عماله إن أهم أمركم عندي الصلاة، فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه، ومن ضيعها كان لما سواها من العمل أشد إضاعة، وهي أول ما أوجبه الله من العبادات. والصلوات الخمس تولى الله إيجابها بمخاطبة رسوله ليلة المعراج، وهي آخر ما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم أمته وقت فراق الدنيا، جعل يقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، وهي أول ما يحاسب عليه العبد من عمله وآخر ما يفقد من الدين، فإذا ذهبت ذهب الدين كله، وهي عمود الدين، فمتى ذهبت سقط الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، ودروة سنامه الجهاد في سبيل الله. وقد قال الله في كتابه فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إضاعتها تأخيرها
وغيره قال عبد الله بن مسعود وغيره
قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وغيره إضاعتها تأخيرها عن وقتها، ولو تركوها كانوا كفارا. وقال تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، والمحافظة عليها فعلها في أوقاتها. وقال تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون وهم الذين يؤخرونها حتى يخرج الوقت.
نعم، هذا في بيان عظم شأن الصلاة وأنها عماد الدين. يقول الله رحمه الله عماد الدين الذي لا يقوم إلا به هو الصلوات الخمس المكتوبات، هذا عماد الدين، لأن الصلوات الخمس هي أفرض الفرائض وأوجب الواجب وأوجب الواجبات بعد توحيد الله عز وجل. أفرض الفرائض وأوجب الواجبات بعد توحيد الله عز وجل هي الصلوات الخمس، وهي التي تصل الإنسان بربه، هي صلة العبد بربه. فإذا ترك الصلاة قطع الصلة بينه وبين الله. كيف يرجو المدد من الله الإنسان ويرجو رحمة الله وفضله وجوده وبره وهو قطع الصلة بينه وبينه؟ مقطوع الصلة، ترك الصلاة نعوذ بالله. كيف نسأل الله السلامة والعافية، كيف يقر له القرار، كيف يهنى بعيش، كيف يهنى بأكل وشرب، كيف يتمتع بالحياة وقد قطع الصلة بينه وبين الله؟ مقطوع الصلة، مبثور نعوذ بالله، لا صلة له بالله، تارك الصلاة مقطوع الصلة بالله، نسأل الله السلامة والعافية. فالصلاة الصلوات الخمس المكتوبات يعني المفروضات هي عماد الدين، لا يقوم الدين إلا بها، فمن ترك الصلاة فلا دين له. ولهذا قال المؤلف رحمه الله ويجب على المسلمين من الاعتناء بها ما لا يجب من الاعتناء بغيرها. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يكتب إلى عماله إن أهم أمركم عند الصلاة، فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه، ومن ضيعها كان لما سواها من عمله أشد إضاعة. يقول المؤلف وهي أول ما أوجبه الله من العبادات، أول ما أوجب الله من العبادات الصلوات، حتى إنها شرعت في مكة ليلة المعراج بخلاف بقية صلاة الإسلام، الزكاة في الأرض في المدينة، الصوم في المدينة، الحج في المدينة، الأذان في المدينة، الحدود كلها في المدينة، لكن الصلاة بعظم شأنها فرضت في مكة، وفرضت في أي مكان، في المحل الأعلى في السماء لا في الأرض، فوق السبع طباق لما تجاوزها النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا فرضت بدون واسطة بخلاف بقية شرائع الإسلام تكون بواسطة، يصل جبرائيل يوحي الله إلى جبرائيل فينزل بالوحي على محمد صلى الله عليه وسلم. أما الصلاة فإن الله كلم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من دون واسطة ليلة المعراج فوق السبع الطباق. ولهذا قال المؤلف وهي أول ما أوجب الله من العبادات. والصلوات الخمس تولى الله إجابها بمخاطبة رسوله ليلة المعراج يعني من دون واسطة، وهي آخر ما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم أمته وقت فراق الدنيا، جعل يقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، يعني يلزم الصلاة واعتنوا بالصلاة وما ملكت أيمانكم، يعني وصية بالأرقة اللي ملكت أيمان العبيد والأرقة يوصي بهم النبي صلى الله عليه وسلم بالعناية بهم وعدم إيذائهم وعدم إيذائهم وظلمهم. وهي يقول المؤلف وهي عن الصلاة أول ما يحاسب عليه العبد من عمله وآخر ما يفقد من الدين، فإذا ذهبت ذهب الدين كله. وهذا نحو هذا نوع علم محمود أنه قال الصلاة آخر ما يفقد من الدين وكل شيء ذهب آخره لا يبقى منه شيء. يقول المؤلف وهي عمود الدين الصلاة، فمتى ذهبت سقط الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، يعني رأس هذا الأمر الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام، رأسه الإسلام، والإسلام هو توحيد الله، والاستسلام لله تعالى بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلص من الشرك والبراءة من الشرك وأهله. رأس هذا الأمر الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام هو توحيد الله، وعموده الصلاة، وذروة السلام الجهاد في سبيل الله. وقد قال الله في كتابه فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. هذا وعيد شديد. قال العلماء أضاعوا الصلاة يعني أخروها عن وقتها فسوف يلقون غيا وشدة العذاب والهلاك، وقيل وادي في جهنم. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه غير إضاعتها تأخيرها عن وقتها، ولو تركوها كانوا كفارا. هذا يدل على أن ابن مسعود رضي الله عنه يرى أن ترك الصلاة كفر. وقال تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، والمحافظة عليها فعلها في أوقاتها. وقال تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، وهم الذين يؤخرونها حتى يخرج الوقت. إذا كان الذي يؤخر الصلاة متوعد بالويل هو شدة العذاب، فكيف يكون حال تارك الصلاة؟ التارك الصلاة دلت النصوص على أنه كافر. قال عليه الصلاة والسلام بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، رواه مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه. وقال عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينه الصلاة، فمن تركها فقد كفر، رواه الإمام أحمد أهل السنة. والبينية تفصل بين الشيء وغيره، فجعل الصلاة حتى فاصل بين الإسلام وبين الكفر. وقال عليه الصلاة والسلام من ترك صلاة العصر حبط عمله، رواه البخاري في صحيح. الذي يحبط عمله هو كافر. فالنصوص الكثيرة والواضحة تدل على كفر تارك الصلاة، وقد نقل الإجماع على كفر تارك الصلاة، وقد نقل إجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة. عبد الله بن شقيق العقيلي التابع الجليل قال كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا ترك كفر غير الصلاة. نعم.
وقد اتفق المسلمون على أنه لا يجوز تأخير صلاة النهار إلى الليل ولا تأخير صلاة الليل إلى النهار، لا لمسافر ولا لمريض ولا غيرهما، لكن يجوز عند الحاجة أن يجمع بين صلاة لكن يجوز عند الحاجة أن يجمع بين صلاة
يجمع المسلم عندك مسلم في نصف على المسلم نعم
أن يجمع المسلم بين صلاتي النهار وهي الظهر والعصر في وقت إحداهما، ويجمع المسلم ويجمع بين صلاتي الليل وهي المغرب والعشاء في وقت إحداهما، وذلك لمثل المسافر والمريض وعند المطر ونحو ذلك من الأعذار.
نعم. يقول المؤلف قد اتفق المسلمون على أنه لا يجوز تأخير صلاة الليل النهار إلى الليل ولا تأخير صلاة الليل إلى النهار، لا لمسافر ولا لمريض ولا غيره، لكن المسافر والمريض كل منهما يجمع بين الظهرين وبين العشاءين، يجوز عند الحاجة أن يجمع المسلم بين صلاتي النهار وهي الظهر والعصر في وقت إحداهما، يعني جمع تقديم أو جمع تأخير، يقدم الظهر مع العصر في وقت الظهر أو يؤخر الظهر مع العصر في وقت العصر، وكذلك يجمع بين صلاتي الليل والمغرب والعشاء في وقت إحداهما، يقدم مثلا في وقت المغرب
يقدم العشاء ويصليها بعد المغرب، أو يؤخر المغرب ويصليها بعد العشاء، وذلك لمثل المسافر والبريد وعند المطر، يشتد المطر ولو في البلد وصار المطر يؤذي جاز تجمع بين المغرب والعشاء، جاز تقديم العشاء مع المغرب تفعل المشقة. نعم.
وقد أوجب الله على المسلمين
ونحو ذلك من الأعلام المريض خائف. نعم.
وقد أوجب الله على المسلمين أن يصلوا بحسب طاقتهم كما قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، فعلى الرجل أن يصلي بطهارة كاملة وقراءة كاملة وركوع وسجود كامل، فإن كان عادما للماء أو يتضرر باستعماله لمرض أو برد أو غير ذلك أو جنبا يتيمم،
وهو محدث، وهو محدث أو جنب ساكت عندك النسخة ليس يحصل،
وهو محدث أو جنب
أو جنب،
وهو محدث أو جنب يتيمم الصعيد الطيب وهو التراب يمسح به وجهه ويديه ويصلي ولا يؤخرها عن وقتها باتفاق العلماء.
نعم، هذا واضح. وقد أوجب الله على المسلمين أن يصلوا بحسب طاقتهم كما قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، فعلى الرجل أن يصلي غائب، فإن عجز صلى قائلا، فإن عجز صلى على جنبه، يقول الذي صلى لعمران الحصير صلي قائلا، فإن لم تستطع فقائلا، فإن لم تستطع فعلى جنب، يعني على جنب العين. زاد النسائي فإن لم تستطع فمستلقيان، يستلقي ورجلاه يقف، هذا من فضل الله تعالى وإحسان. العاجز عن الشيء يستطع، العاجز عن الوقوف يصلي قائلا، والعاجز عن القعود يصلي مضطجعا على جنبه، والعاجز يصلي على جنبه يصلي مستلقي. وكذلك يجب على الإنسان أن يتوضأ، فإذا عجز عن استعمال الوضوء أو لم يجد سقط وانتقل إليه إلى الثيم. ويقال قال تعالى الرجل يصلي بطهارة كاملة وقراءة كاملة وركوع وسجود كامل، فإذا كان عادما للماء ما وجد الماء أو يتضرر باستعماله لمرض أو برد أو غير ذلك وهو محدث أو جنب يتيمم الصعيد الطيب وهو التراب يمسح به وجهه ويديه ويصلي، يعني يضرب بيديه الأرض ضربة واحدة وفرجتي الأصابع حتى يقول، ويسمي ينوي ويسمي يقول بسم الله ثم يضرب الأرض ثم يمسح وجهه ويمسح يديه ظاهرهما وباطنهما إلى الكفين ضربة واحد، هذا كما في حديث عمار ولا يؤخرها عن وقتها باتفاق العلماء بعض الناس إذا كان مريض في المستشفى ما يصلي، فيقول تلفون ليش بتصلي؟ قال يا أخي أنا فيها بنجسة وفيها دماء ولا أستطيع، لكن إن شاء الله إذا خرجت من المستشفى تطهرت وصليت. هذا غلط كبير، يجب على الزائرين نبه المرض الصلاة ما تؤخر عن وقتها، يقول يا أخي ما تستطيع صلي على حسب حالك، إن كنت تستطيع تتوضأ يجب عليك التوضأ، ما تستطيع يوضئك من حولك يأتي بما يوضئ، والاستنجاء تستنجي تستجبر بالمناديل الورق الخشنة ويكفيك، والوضوء يأتي إذا كان هناك مرافق يأتي ويوضئ، يأتي بماء ويوضئه هو ينوي ويوضئه يمسح يغسل وجهه ويديه، فإن عجز يتيمم بالتراب، يأتي له بالتراب ويتيمم ضربة واحدة حدث الأكبر حدث الأصغر، فإن عجز يمنمه من حوله ينوي ويمنمه يضرب يده بالتراب ويمسح وجهه ويمسح يديه ويصلي، ولا تؤخر الصلاة على الوقت ولا يعيدها، كذلك أيضا يصلي ولو كان على السرير، إذا كان يوجه قبله يوجه، وإذا لم يستطع سقط يصلي على حسب حاله. أما ما يفعله بعض الناس يقول أنا ثيابي نجسة لا بد أتوضأ ولا بد كذا لا بد أوجه السرير للقبلة، يقول لا ما يزم افعل ما تستطيع اتقوا الله ما استطعت كما سمعت، يقول لا بد أصلي واقف ولا بد أستقبل القبلة، يقول ما يزم إذا استطعت الحمد لله وإذا استطعت سقط، يقول صلي قائما فإن لم تستطع فعلى جنب، قال يا أخي أنا إذا شوف خرجت من المستشفى توضعت، ما قال اتخذ المستشفى يمكن ما تخرج يمكن تموت وتركت الصلاة، هذا أمر ينبغي تنبيه، ينبغي طلبة العلم ينبه المرضى أنه يجب على المريض يصلي على حسب حاله، إذا كان العاقل معه وشعوره معه يجب يصلي على حسب حاله وما عجز عنه يصلي، أما إذا فقد العقل ارتفع التكليف، لكن ما عنده عقل ما عليه صلاة إلا إذا كان وقت يصير غيبوبة مثلا يوم أو يومين أو ثلاثة أو البج هذا يقضي الصلاة. أما إذا طالت الغيبوبة وفقدان الشعور أسبوع أسبوعين ما عليه الصلاة، رفع التكليف كالمجنون وكالنائم ونعم وكالمغمى عليه مدة طويلة، إذا أغمي عليه مدة طويلة سقط التكليف. نعم.
وكذلك إذا كان محبوسا أو مقيدا أو زمنا أو غير ذلك.
نعم. الزمن يعني المريض مرضا يلازمه، وهو المرض المزمن أو زمنا، وكذلك أو زمنا. نعم.
انكسر.
نعم.
أو زمنا أو غير ذلك صلى على حسب حاله. وإذا كان بإزاء عدوه صلى أيضا صلاة الخوف. قال الله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، إلى قوله: وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، إلى قوله: فإذا اطمأنتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.
نعم. يقول المؤلف: إذا كان الإنسان محبوس أو مقيد أو زمن صلى على حسب حاله. إذا كان محبوس، شخص محبوس في أرض نجسة وليس عنده شيء، أو أرض ملسى مبلطة، ماذا يعمل؟ جاءت الصلاة وليس عنده ماء ولا تراب، يصلي على حسب حاله. أو محبوس مصلوب على خشبة، أو زمن مريض يلازمه المرض ما يستطيع الحركة، ماذا يعمل؟ يصلي على حسب ما اتقوا الله ما استطعتم. وهذا يسمى فاقد الطهورين، فقد الماء والتراب، ماذا يعمل؟ بالنية يصلي ولا يعيد الصلاة. قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الغزوات جلس سقط عقد لعائشة تتجمل به عقد إما من ذهب أو فضة، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم جماعة يبحثون عنه، فذهبوا وحان وقت الصلاة وليس معهم ماء ولم يشرع التيمم، فصلوا بغير ماء ولا تراب، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الماء. فدل على أن الإنسان إذا كان ما عنده ماء ولا تراب أو ما يتمكن يكون محبوس أو مصلوب يصلي بغير ماء ولا تراب، وصلاته صحيحة على حسب اتقوا الله ما استطعتم. وكذلك إذا كان بإزاء عدو صلى صلاة الخوف، إذا كان في الجهاد في سبيل الله صلى صلاة الخوف، وكذلك صلاة الخائف إذا لحقه عدو صلي، كما جاء في سنة أبي داود وغيره صلاة المطلوب إذا كان يطلبها عدو يصلي ولو كان يركض ركضة ويقوم بالركوع ويقوم بالسجود حتى لا يدركه العدو. قد صلى النبي صلاة الخوف على وجوه متعددة، صلى مرة إذا كان العدو جهة القبلة كان لصفها صفين وكبر وكبروا جميعا، ثم سجد ثم كبر وكبر وكبر وركع وركعوا جميعا، ثم رفع ورفعوا جميعا، ثم سجد وسجد الصف الذي يليه وبقى الصف الثاني يحرز، فلما قام الركعة الثانية تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم، ثم ركع وركعوا جميعا، ثم رفع ورفعوا جميعا، ثم سجد وسجد الصف الذي يليه الذي كان هو الصف المؤخر، ثم لما قضى انتهت الركعة قامت كل طائفة وأتت بركعة فسلم بها. هم بعض صلاة الخوف صلى بطائفة ركعتين وصلى بطائفة ركعتين، وفي بعضها أنه يكون عدو في غير القبلة فيصلي إلى غير القبلة. صلاة الخوف لها وجوه متعددة، قال الإمام أحمد ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم ستة أوجه وسبعة أوجه كلها جائزة، والله تعالى قيلها في كتابه قال: وإذا ضربتم في الأرض، يعني الضرب في الأرض السفر، فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، وليأخذوا أسلحة، يصلي وخائف ويأخذ السلاح، إلا إذا كان به مرض يشق عليه فيضع مع آخر الحزب، فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. نعم.
ويجب على أهل القدرة من المسلمين أن يأمروا بالصلاة كل أحد من الرجال والنساء حتى الصبيان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم على تركها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. والرجل البالغ إذا امتنع من صلاة واحدة من الصلوات الخمس أو ترك بعض فرائضها المتفق عليها فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل. فمن العلماء من يقول يكون مرتدا كافرا لا يصلى عليه ولا يدفن بين المسلمين، ومنهم من يقول يكون كقاطع الطريق وقاتل النفس والزاني المحصن.
نعم، قال المؤلف رحمه الله: يجب على أهل قدرة من المسلمين أن يأمروا بالصلاة كل أحد من الرجال والنساء حتى الصبي، يجب على القاتل أن يأمر بالصلاة، ولا سيما الإنسان في بيته يأمر بالصلاة الرجال والنساء حتى الصبي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم على العشر. إذا بلغ الصبي سبع سنين يؤمر بالصلاة، فلا صلي دخل وقت صلي وهكذا حتى يبلغ العشر. فإذا بلغ العشر يؤمر بالصلاة، فإن رفض إن ترك الصلاة ضرب ضربة تأديب، لا ضربة ضربة يجرح أو يكسر أو لا ضربة تأديب. فإذا بلغ وامتنع عن الصلاة فإنه يستتاب من قبل أولياء الأمر، وإن تاب إلا قتل. إذن الصبي إذا بلغ سبع سنين يؤمر ولا يضرب إذا امتنع، فإذا بلغ عشر سنين يؤمر، فإن امتنع ضرب. فإذا بلغ خمس عشرة سنة أو لم يتشعر خشن أو احتلم وامتنع عن الصلاة فإن تاب وإلا قتل، يستتاب من قبل أولياء الأمر وإلا قتل. فمن العلماء من يقول يكون مرتدا كافرا لا يصلى عليه ولا يدفن على المسلمين بين المسلمين، ولا يدفن بين المسلمين، لأنه العمل يكون حكم الكفر كافر، وهذا هو الراجح أو الأرجح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، العهد الذي بيننا وبين الصلاة فلا تكفر. وقال بعض أهل العلم: يقتل ولكن حكم مرتكب الكبيرة، حكم قاطع الطريق، قاطع الطريق يقتل، وقاتل النفس يقتل، والزاني محسن يرجع بحجارة حتى يموت، لكن هؤلاء يصلى عليه لأنه مسلم. بعض العلماء يقول إنه يكون مسلم، والصواب أنه أن ترك الصلاة كفر، ولو هذا إذا لم يجحد وجوده وجوبها. أما إذا جحد وجوبها فهو كافر بإجماع المسلمين بغير خلاف، قال الصلاة غير واجبة فهذا كافر. أما إذا كان يعتقد أن الصلاة واجبة ويقول الصلاة واجبة لكن تركها كسلا وتهاونا، هذا هو محل الخلاف. الصواب أنه يقتل كفرا، وقال أحمد بن عيد يقتل حدا. نعم.
وأمر الصلاة عظيم شأنها أعظم من أن يذكرها هنا، فإنها قوام الدين وعماده، فإنها قوام الدين وعماده، وتعظيمه تعالى لها في كتابه فوق جميع العبادات، فإنه سبحانه يخصها بالذكر تارة ويقرنها بالزكاة تارة وبالصبر تارة وبالنسك تارة، كقوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقوله: واستعينوا بالصبر والصلاة، وقوله: فصل لربك وانحر، وقوله: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، وتارة يفتتح بها أعمال البر ويختمها بها
ويختمها
بها كما ذكره في سورة سأل سائل وفي أول سورة المؤمنين، قال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون.
وهذا في بيان مكانة الصلاة وأهميتها. يقول المؤلف رحمه الله: وأمر الصلاة عظيم شأنها، وأمر الصلاة عظيم شأنها، ولا يكفي الكلام المختصر يعني، وإنما هذا إشارة. المؤلف: الصلاة عظيم شأنها أن تذكرها هنا، فإنها قوام الدين وعماده. قوام الدين يعني لا يقوم الدين إلا بها، هو عماد الدين، كما فسر رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، وما كان والشيء الذي هو قوام الدين وعماده هذا أهم المهمات. الصلاة أهم المهمات، واجب الوجوب أتباع توحيد الله عز وجل. والله تعالى عظمها، يقول المؤلف: الله تعالى عظمها في كتابه فوق جميع العبادات، العميزة والخصوصية ليست لعبد. من ذلك ما ذكره الله فإنه سبحانه يخصها بالذكر تارة. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وتارة يقرنها بالزكاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وتارة يقرنها بالصبر واستعينوا بالصبر والصلاة وتارة يقرنها بالنسك وهو الذبح وصل لربك وانحر قل إن صلاتي ونسكي. ثم ذكر المؤلف عنه كقوله تعالى أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة قرنها بالزكاة استعينوا بالصبر والصلاة قرنها بالصبر وصل لربك وانحر قرنها بالنسك والذبح قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قرنها بالنسك. وتارة يفتتح بها أعمال البر ويختمها بها أيضا شأنه يذكر يعني الله تعالى يذكر أعمال البر ويبدأها بالصلاة ويختمها بالصلاة أيضا شأنه كما في ذكر ذلك في سورتين من كتابه في سورة سأل وفي سورة المؤمن. في سورة سأل قال الله تعالى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. ثم ذكر أوصافه قال الذين هم على صلاتهم دائمون افتتح على الوصف الأول افتتح بإيش بالصلاة والذين هم على صلاتهم دائمون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم وما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلواتهم محافظون. ختمها بالصلاة افتتحها بالصلاة وختمها بالصلاة ثم قال سبحانه أولئك هم الوارثون الذين أولئك في جنات مكرمون. وقال في سورة المؤمنون قد أفلح المؤمنون من هم ما هي أوصافهم الوصف الأول في الصلاة الذين هم في صلاة الخاشعون والوصف الأخير في الصلاة افتتح بالصلاة قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاة الخاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم حافظون. ختم بالصلاة ثم قال أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الذين يرثون الفردوس. فدعا المؤلف رحمه الله بها الفقه. نعم فنسأل الله
نسأل الله العظيم أن يجعلنا وإياكم من الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون.
آمين. والفردوس هو أعلى الجنة أعلى طبقات الجنة هو الفردوس وهو وسط الجنة وأعلى الجنة. كيف يكون وسط الجنة وأعلى الجنة؟ لا يكون وسط الشيء أعلى إلا إذا كان مدور. هل يدل على أن الجنة مدورة ليس مربعة ولا مسدسة؟ لو كانت مربعة ومسدسة لم يكن وسطه أعلى. ما هو الشيء الذي وسطه أعلى؟ المدور مثل القبة الآن ما هو أعلاها؟ وسطها أليس كذلك؟ لو كانت مربعة مسدسة ما كان الأعلى الوسط. متى يكون أعلى الوسط؟ إذا كانت مقببة كالقبة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألتم الله فاسأله في الفردوس فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة أعلاه وسطه وأعلى وفوقه عرش الرحمن. إذن الفردوس أعلى الجنة وسقف الفردوس العرش عرش الرحمن. إذا سألت الله وصله الفردوس فإنه وسط الجنة وعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن وفي لفظ وفوقه يعني وسقه عرش الرحمن. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم الذين يرثون الفردوس. نعم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
نعم.
تمت الرسالة.
الحمد لله على التمام. وبهذا نكون انتهينا من الرسالة ويكون الدرس في هذه الرسالة آخر الدروس. وفي المغرب ليس هناك درس وأنا إن شاء الله مسافر بعد الدرس الآن وإن شاء الله بقي الآن الأسئلة دور الأسئلة. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم في ذلك رأس. نعم مسألة يقول لك مسألة سلفية ومسألة يقول هل يقول الإنسان أنا سلفي؟ أهل السنة والجماعة هم السلف الصالح. السلف الصالح هم أهل السنة والجماعة وهم الطائفة والنصورة وهم أهل الحق وهم أهل الاستقامة. وقال السلف الصالح أولهم الصحابة يعني سلف هذه الأمة هم الصحابة والتابعون والأئمة والعلماء وهم أهل السنة والجماعة. فإذا قال الإنسان أنا من السلف الصالح أو من أهل السنة والجماعة فلا بأس، لأن السلف الصالح هم أهل السنة والجماعة، وهم الطائفة المنصورة، وهم أهل الحق. بعض الناس يفرق يقول الطائفة المنصورة غير أهل السنة والجماعة، لا أبدا، أهل السنة والجماعة هم الطائفة المنصورة وهم أهل الحق. وهو الذي قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال الطائفة المنصورة على الحق المنصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. كل من لزم السنة فهو من أهل السنة والجماعة، ويقال إنه من السلف لأنه تابع للسلف الصالح ولو كان متأخر، وهم الفرقة النادية، هم الفرقة النادية، وهم الطائفة المنصورة، وهم أهل الحق، وهم أهل السنة والجماعة، وهم السلف الصالح. فهذا يعني هذه الأسماء كلها شيء واحد، تعود لمسمى واحد. وأما قول بعض الناس إن الفرقة النادية غير الطائفة المنصورة فليس بصحيح. الطائفة المنصورة هم الفرقة النادية، وهم أهل السنة والجماعة، وهم الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر: وست فرقة هذه على ثلاثة وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه. وفلقوا وهي الجماعة، هم الجماعة أهل السنة، هم الجماعة، وهم أهل السنة، وهم الفرقة النادية، وهم السلف الصالح، وهم أهل الحق. وفي مقدمة أهل السنة والفقه الناجح في مقدمة العلماء في مقدمة، وكل من لزم الحق هو منهم. وقد يكون منهم المزارع، ومنهم التاجر، ومنهم الحداد، قد يكون من السنة والجماعة وحداد، أو نجار، أو خباز، أو خراس، أو بنا، أو مبلغ، أو دحان، إذا كان مستقيم على طرف مثل السنة والجماعة ومن السنة والجماعة، أو تاجر، لكن مقدمتهم العلماء. فالطائفة المنصورة قد تكون في مكان واحد، وقد تكون في أمكان متعددة، وتقوى وتكسب بعض الأزمنة وتقل، لكن هذه بشارة، بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق المنصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. نسأل الله أن يجمع وإياكم. نعم. نعم، أنا قلت السلفية، لكن على وجه لا يكون التحزب، لا ليس ما التحزب. أما إذا أريد التحزب فهذا ممنوع، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمهاجرين هو اسم الإسلام، قال: دعوها فإنها منتنة. إذا كان في تحزب ممنوع، وكذلك إذا كان دعوة يدعي، وكل يدعي وصل إلينا وليلة لا تقرون لهم بها، كل يقول على الحق. بعض الناس يقول: أنا من السلفية، أنا سلف، وهم سلف يدعي هذا. بعض الناس يقول: لا كذا، أنا من الفرقة الفلانية وحنا على الحق. عندنا ميزان، ميزان اتباع كتاب السنة، من كان متبعا للسنة كتاب السنة فهو على الحق. والأسماء لا تقدم ولا تؤخر، المهم الحقائق، المهم الحقائق. الأخ يقول هنا: والحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، فإنه قد يظن أن السلفية جماعة التجبية كالإخوان والسرورية والتبليغ، وهذا مفهوم خاطئ، بل إن السلفية اسم شرعي أصيل يرادف أهل السنة والجماعة، وأهل السنة وأهل الجماعة وأهل الأثر وأهل الحديث والفرقة الناجية والطائفة المنصورة وأهل الاتباع. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوي في رده على قول العز بن عبد السلام والآخر يتستر بمذهب السلف، قال: لا عيب على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه واعتزى إليه، فيجب قبول ذلك منه بالاتفاق، فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا، إن كان موافقا له باطنا وظاهرا فهو بمنزلة المؤمن الذي هو على الحق باطنا وظاهرا، وإن كان موافقا له في الظاهر فقط دون الباطن فهو بمنزلة المنافق، فتقبل منه علانيته وتوكل سريرته إلى الله، فإنا لم يؤمر أن ننقب عن قلوب الناس ولا نشق بطونه. ذكر هذا في صفحة 34، وقال في الفتوى الحموية: هو أعلم أنه ليس في العقل الصريح ولا في النقل الصريح ما يجب مخالفة طريقة السلفية أصلا. قال في الفتاوي: السلفية هي الإسلام. وقال الذهبي رحمه الله في التذكرة لما ترجم لابن الصلاة رحمه الله: وكان سلفيا حسن الاعتقاد كافا عن تأويل المتكلمين مؤمنا بما ثبت من النصوص غير خائض ولا معمق. قال الشيخ العلامة ابن باز رحمه الله في فتاواه: وليست الوهابية مذهبا خامسا كما يزعمه الجاهلون والمغرضون، وإنما هي دعوة إلى العقيدة السلفية وتجديد لما درس من معالم الإسلام والتوحيد. قال في وصيتي لبعض طلاب العلم: من وصيك بالحق بالجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، فهي جامعة السلفية تعلم طلابها عقيدة أهل السنة والجماعة. قال علامة ابن عثيمين حفظه الله في شرح العقيدة الواسطية: يخطئ من يقول أن أهل السنة والجماعة سلفيون وأشعريون وماتريديون، فهذا خطأ. كيف يكون جميع أهل السنة وهم مختلفون؟ إلى أن قال: فأهل السنة والجماعة هم السلف معتقدا حتى المتأخر إلى يوم القيامة، إذا كان على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم سلف. قال الألباني رحمه الله في مجلة الأصالة على التاسع: جواب على من سأل عن السلفية، أهي دعوة حزبية أم طائفية أو مذهبية، أم هي فرقة جديدة في الإسلام؟ قال: هناك من مدعي العلم أن ينكر هذه النسبة زاعما ألا أصل لها، فيقول: لا يجوز المسلم أن يقول أنا سلفي، يقول: لا يجوز أن يقول مسلم أن أنا متبع للسلف الصالح فيما كانوا عليه من عقيدة وعبادة وسلوك. لا شك أن مثل هذا الإنكار لو كان في عينه يلزم منه التبرع من الإسلام الصحيح الذي كان عليه سلفنا الصالح وعلى رسول النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قال رحمه الله: ولا شك أن تسمية الواضحة الجلية المميزة البينة هي أن تقول أنا مسلم على الكتاب والسنة وعلى منهج سلفنا الصالح، وهي أن تقول باختصار أنا سلفي. أنت إن الانتساب إلى السلف فخر عظيم يجب أن يفخر به كل مسلم ويعتز به. ونحن نقول لك طالب العلم كما قال الشيخ بكر أبو زيد حفظه الله: كن سلفيا على جادة، جعل الله وإياكم ممن اتفق على السلف فكان سلفيا مهتدا بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، نابلا الحزبية ومتبدئا منها إنه جواد كريم وعلى ذلك قديم وفي الإجابة الجديد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عبد الرحمن بن سعود الشاباني كذا، بارك الله فيك. كما سبق إن السلف الصالح هم السنة والجماعة، لكن المنكر من هذا التحزب، فالنساء يتحزب ومعادات ويجعل حزب، فإذا كان تحزب فيكون مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوها فإنها منتنة. لما نادى المهاجر قال: يا للمهاجرين ولا للأنصار، قال: يا للأنصار، قال: أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة، وهما إسلام إسلامية، في تحزب. أما إذا أريد الانتساب إلى السنة وإلى السلف الصالح وإلى الصحابة واتبعوا الأئمة فلا بأس.
حزب الله واحد، ما يتحزب ويكون أحزاب، كل المؤمنون حزب واحد والكفار حزب، المؤمنون حزب والكفار حزب، الكفار المؤمنون حزب الله والكفار حزب الشيطان. يقول السائل: أرجو تكرم بشرح كلام الشيخ، لا عيب على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه وانتهى إليه، يجب قبول ذلك بالاتفاق بينما نزل كله كما سبق. هذا ذكر الأخ، هذا السؤال سبق الجواب عنه. وهذا أيضا كذلك
أحسن الله إليكم الشيخ. يقول السائل: قلتم لا يجوز التغني في الأذان والقرآن وغير ذلك، وقال صلى الله عليه وسلم: من لم يتغن بالقرآن فليس منا. فما توجيهكم في ذلك؟
قول النبي: من لم يتغن بالقرآن يعني حسن صوته، وقال: ما أذن الله لأحد ما أذن نبي يتغنى بالقرآن يسهر به. التغني مع تحسين الصوت، ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العشاء وقرأ بالتين والزيتون، قال: فما سمعت الصوت أحسن منه. التغني مراد تحسين الصوت، والغناء الممنوع يعني التغني الممنوع وما يشبه الغناء والتطريب، فرق بين هذا وهذا. التغني الموجود في القرآن يتغنى بالقرآن يعني يحسن به صوته، تحسين الصوت مطلوب، هذا تحسين الصوت في القراءة على وجه لا يكون يشبه تلحين الغناء. الغناء ممنوع هو يمطط الصوت ويلحن تلحين الغناء المطرب الذي يلهب النفوس ويقعدها. أما التغني الوارد في الحديث المراد بتحسين الصوت.
يقول السائل: ما حكم شراء الأشرطة النسائية التي تحتوي على أناشيد ومعه صوت الدف وهو ما يباع في بعض التسجيلات؟
أناشيد بصوت النساء؟
لا، بصوت أطفال صغار.
إذا كان موسيقى مملكة، موسيقى من أغلق.
يا أخي السؤال أقول دف،
إذا كان مشتمل على موسيقى فهذا ضمن الحرم. أما إذا كان أطفال، إذا كان صحيح أطفال كما يقال
أحيانا يقال أطفال وليس أطفال إذا كان أطفال ثم الدفء أيضا هذا إنما هو بشأن النساء في العرس ما في داعي للدفء وهذا يضع أقل الأحوال يضع وقت الدفء المسلم ولا سيما طالب العلم وقت سبيل يضيع بسماع الدفء وأصوات لا فائدة فيها يستغل الوقت لما ينفعه في طاعة الله عز وجل. نعم أسأل الله السلامة والعافية. السبب هذا بعضهم ما عنده بصيرة عنده ضعف بصيرة ويلبس عليه بعض الناس. نعم
يقول ما حكم التكبير الجماعي عند حدوث ما يسر ويعجب؟
نعم هذا مشروع لكن لا يكون على وجه لا يكون جماعي كل يكبر وحده لا إذا اتفقت بعض الأصوات من ضد النقص لا بأس أما أن يقصدوا رفع الصوت هذا غير مشروع رفعا جماعيا مقصودا غير مشروع وإن المشروع كله يكبر على حده يسبح على حده. نعم
يقول ما حكم سماع الأناشيد المفيدة التي تحمس على الجهاد وغيرها
مثل ما سبق لا بأس إذا كان أناشيد ما فيها محذوب ويشدها واحد ليست أناشيد جماعية. نعم.
يقول ما وجه تسويغ انتساب الإنسان إلى الشيخ كالقادري والعدوي؟
نعم كأنه من أهل السنة وكان معروف في ذلك الوقت تنتسب إليه تمييزا له عن البدع عن أهل البدع. نعم.
ما المقصود من قول المؤلف أن من قال أن المداد قديم ضال؟
أي الحبر معناه يقول قديم يعني يريد أن يجعله كالقرآن القرآن كلام الله قديم كلام وصفة وصفات الله تعالى هو الأول بذاته وصفاته هو الأول الذي لا بداية له هو الآخر الذي لا آخر بعده فإذا قال المداد قديم معناه الحبر جعل الحبر جعله مخلوق الحبر مخلوق يجعله قديم معناه جعله ثاني ربا مع الله جعل بذات قديم ليس هناك الله تعالى هو الأول بذاته وصفاته فمن قال إن بعض المخلوقات أول فقد شابه الفلاسفة الذين يقولون العالم قديم ما في شيء قديم كل المخلوقات محدثة الله تعالى هو الأول الذي لا شيء قبله والمخلوقات ما من مخلوق إلا وهو مسبوق بالعدل. نعم.